الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في هذا الحديث عند قول عليه الصلاة والسلام: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعرفنا ما المراد بالغني في باب إيتاء الزكاة، فمن هو الغني الذي تجب عليه الزكاة؟ من ملك النصاب، وسواء كان محتاجا أو كان مستغنيا، فمن ملك النصاب حال عليه الحول إن كان من المال الذي يجب عليه يجب فيه حلول الحول، فهذا هو الغني الذي تجب عليه الزكاة ولا ينظر إلى حاله هل هو مستغن أو به حاجة. آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالدين، هل يسقط ما يقابله من زكاة العين أو لا يسقط؟ وعرفنا مذاهب العلماء في ذلك، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين في أي نوع من أنواع الأموال، لا في الأموال الظاهرة وفي الأموال الباطنة، فالدين يسقط ما يقابل من زكاة العين في الأموال الباطنة. ما مثال الأموال الباطنة؟ الذهب والفضة وعروض التجارة، نعم هذه من الأموال الباطنة. فهذا الذي عليه الجمهور أن زكاة أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين في الأموال الباطنة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى التعميم في الأموال الظاهرة والباطنة، مذهب من؟ الشافعي. الشافعي مذهبه الإسقاط أو عدم الإسقاط؟ عدم الإسقاط. لكن من ذهب إلى الإسقاط؟ الإمام أحمد في رواية، نعم الإمام أحمد في رواية لم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة في الإسقاط، والشافعي في عدم الإسقاط. الشافعي في عدم الإسقاط لم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. وهناك من استثنى الزروع والثمار كأبي حنيفة، أي من عدم أو من الإسقاط، يرى أن الدين يسقط ما يقابل من زكاة العين إلا في زكاة الزروع والثمار. هذا مذهب أبي حنيفة. إذن الجمهور في الأموال الباطنة يرون أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، غير أن الإمام مالك رحمه الله له بعض القيود في هذه المسألة، فإن الشخص إذا كان عنده من العروض ما يقابل الدين فإن العروض تقابل الدين ويبقى المال على حاله فيه زكاة. إذا كان عندهم العروض فوق حاجته الضرورية، عندهم العروض فوق حاجته الضرورية وعنده دين، فإن تلك العروض تقابل الدين، وأما المال فتجب فيه الزكاة ولا يؤثر حينئذ الدين في المال، في عين المال في إسقاط الزكاة. فلو أن شخصا يمتلك من المال المليون وعنده دين بهذا المقدار وعنده عروض كالأراضي والدور ما زاد عن حاجة الضرورة الضرورية بهذا المقدار أو أكثر، على مذهب الإمام مالك تجب الزكاة في المليون أو لا تجب؟ تجب الزكاة في المليون، والدين حينئذ لا يؤثر على زكاة العين لأن الدين تقابله عروض، يمكن أن يسدد ذلك الدين من تلك العروض التي هي زائدة عن حاجته الضرورية، فيبقى المال على حاله تجب فيه الزكاة. وهكذا إذا كان عنده دين آخر على مليء غير مماطل، مليء ماضل غير مماطل، عنده مليون وعنده دين أيضا بهذا المقدار عند مليء باذل غير مماطل، يسأل شخصا هذا المقدار ويسأل آخر نفس هذا المقدار، له وعليه، له مليون وعليه مليون وعنده من المال مليون، هذا الذي عنده في مذهب الإمام مالك فيه زكاة. لما؟ لأن الدين الذي له الذي عليه يقابل الدين الذي له، يمكن أن يسدد دينه من المال الذي من الدين الذي عند المليء الباذل. هذا مذهب الإمام مالك في هذه في مسألة الدين، أنه ينظر فيها إلى هذه المناظير ولا يطلق القول. إذن إذا كان عنده عروض تقابل الدين أو عنده أو دين آخر على مليء باذل يقابل الدين، فهنا يصفو المال للزكاة، لابد أن يزكي ذلك المال. وجمهور العلماء يحتجون بأثر عثمان رضي الله عنه الذي جاء في الموطأ وفي غير الموطأ أنه قال رضي الله عنه: هذا الشهر زكاة أموالكم، فمن كان عنده دين فليقضه وليزكي ما بقي من ماله. يقول هذا الشهر زكاة أموالكم، من كان عنده دين فليقضه، يبتدئ بقضاء الدين، قال ويزكي ما بقي من ماله. فاحتجوا بهذا الأثر على هذا الأمر، والاحتجاج بهذا الأثر على هذه المسألة فيه نظر، والأخذ بأثر عثمان على ما جاء به كلام سديد، أن يؤخذ به على ما ورد، والمعنى أنه إذا حال الحول وجبت الزكاة ولشخص دين يقال له أخرج الدين من مالك ولا زكاة فيه، أخرج الدين من مالك وليس فيه زكاة، وزكي المتبقي، نعم زكي المتبقي من مالك. فلو عنده من المال مليون ودين، نعم لو عنده من المال مليونان وعليه دين مليون، فحال الحول يقال له أخرج المليون الذي عليك واقضي دينك وزكي ما بقي. كم يزكي؟ يزكي نعم يزكي مليونا واحدا، ها على المليون، نعم يزكي على المليون ولا يزكي على المليونين. لكن إن أبى وقال لن أقضي الدين، وش قال له؟ ها نعم، ما يقال أن المليون يقابل الدين، يقابل المليون العين فيزكي مليونا واحدا، ما يقال هذا، وإنما يقال له نعم زكي على الجميع. فإما أن تؤدي الدين وتقضي الدين ولا زكاة عليك في ذلك المال الذي قمت بأدائه، وإما أن تبقي المال تنتفع به وتؤدي الزكاة عليه على جميع مالك. إن قضيت الدين فلا زكاة عليك في ذلك الذي قمت بقضائه، وإن أبقيت المال فزكه، فزك جميع المال. فأثر عثمان يمكن أن يحمل على هذا كما مشى على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو توجيه نعم وهو كلام حسن. وحينئذ من قال بالقول الذي ذكرنا لا يخالف أثر عثمان، لأن أثر عثمان وارد في من قضى الدين، نعم فليقضي دينه وليزكي ما بقي، فإذا أدى الدين يقال له زكيه الذي بقى، وإن ترك الكل عنده يقال زكيه زكي الجميع، إما أن تؤدي الحق إلى أهله وإما أن تزكي جميع ما في يدك من المال. فعلى كل هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء في مسألة زكاة الدين. إن قلنا بأن الدين يسقط ما يقابله من العين، إن صححنا هذا القول فإن أحسن المذاهب مذهب الإمام مالك، أحسن المذاهب مذهب الإمام مالك إن قلنا بهذا القول ومشينا على هذا المذهب وهو أن الدين يسقط ما يقابل من زكاة العين، فإن أقرب المذاهب هو مذهب الإمام مالك، أنه ينظر إلى العروض الفاضلة عن حاجاته الضرورية وينظر هل له دين آخر على باذل غير مماطل أو لا. فما ذهب إليه مالك أقرب من غيره، وإن كان الأظهر هو عدم التفريق، نعم، وأن الزكاة تجب في المال وإن كان للشخص عليه شيء من الدين. وذلك أن عثمان رضي الله عنه لم يفرق بين أموال ظاهرة وأموال باطنة، إن احتججنا به على هذه المسألة فإنه لم يفرق بين أموال ظاهرة وأموال باطنة. وكذلك التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة في هذه المسألة فيه ما فيه من الضعف، أن يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. والحجة التي ذكرت في الأموال الباطنة يحتج بها في الأموال، الحجة التي ذكرت في الأموال الظاهرة يحتج بها أيضا في الأموال الباطنة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عنه أنه كان يسأل عن الدين في حق من عليه زكاة، ولا يأمر السعاة أن يسألوا عن ذلك، ولم يكن يفعل هذا السعاة. فهذا مما يدل على أن الدين لا ينظر إليه، أن الدين لا ينظر إليه. وبعد ذلك التفريق بين أموال ظاهرة وأموال باطنة تفريق ليس عليه حجة ظاهرة، فيحتج بهذه المسألة على نوعية الزكاة، على نوعية الأموال الظاهرة والباطنة، وأنه لا فرق بين مال ظاهر ومال باطن. إن كان نعم الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين فيستوي في ذلك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وإن كان لا يسقط فيستوي في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة، والأظهر عدم الإسقاط، والله تعالى أعلم. قال فأخبروا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وفي أن الزكاة أو أن من مصارف الزكاة الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، في أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء ولا تؤخذ من الفقراء، وفيه أن من مصارف الزكاة الفقراء، فالفقراء من مصارف الزكاة، وفي أن الأغنياء ليسوا من مصانف الزكاة، أن الغني ليس من مصانف الزكاة إلا في بعض الصور كالعاملين عليها والمؤلفة، وهكذا كالذي يغرن في باب الإصلاح بين الناس، فهذا له شأن آخر سيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. فإن نعم من كان عاملا على الزكاة يعطى ولو كان غنيا، لأنه يعطى لعمله، ومن كان نعم مصلحا بين الناس وتحمل حمالة من أجل إصلاح بين الناس فيعطى مع غناه من أجل حث الناس على هذا العمل الصالح وهو الإصلاح بين الناس. ومن كان فيه نعم من المؤلفة فإنه يتألف بمال الزكاة ولو كان غنيا، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. وما سوى ذلك فالأصل أن الغني لا يعطى من الزكاة، الغني تؤخذ منه الزكاة ولا يعطى من الزكاة، هذا هو الأصل. والفقير لا تؤخذ منه الزكاة وإنما يعطى الزكاة، لكن فرق كما عرفنا بين باب الإيتاء وباب نعم باب نعم أخذ الزكاة وباب إعطاء من يعطى الزكاة. ففي باب من يؤخذ منه الزكاة فإن الغني من ملك النصاب، والفقير من ليس عنده النصاب، الفقير من ليس عنده النصاب والغني من ملك النصاب. لكن في باب إعطاء الزكاة وصرف الزكاة فنفرق بين الغني وبين الفقير. فالغني الذي عنده ما يكفيه، والفقير الذي ليس عنده ما يكفيه، هذا في باب مصارف الزكاة. والعلماء اختلفوا في الغني الذي تحرم عليه الزكاة، فمنهم من ذهب إلى ما ذكرنا نعم من ذهب إلى ما ذكرنا وهذا أصح الأقوال، أن الغني الذي عنده ما يكفيه. وهناك من ذهب إلى أن الغني من ملك 50 درهما أو قيمة ذلك من الذهب، أن هذا هو الغني من ملك 50 درهما أو قيمة ذلك من الذهب. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، هذا مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وجاء في ذلك حديث في المسند وعند أهل السنن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه حديث ضعيف. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام ما الغني حين قال من سأل وعندهم ما يغنيه، جاءت مسألة يوم القيامة خدوش أو خموش أو كدوح في وجهه، فقالوا وما يغنيه، فقال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ به الإمام أحمد في تقدير الغنى، وأن من ملك مثل هذا المقدار فهو الغني، 50 درهما أو قيمة ذلك من الذهب. وهذا شيء يسير في هذه الأزمان، 50 درهم نعم شيء يسير في مثل هذا الزمن. فعلى كل هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، فعلى كل ذهب إلى هذا الإمام الإمام أحمد في المشهور عنه، والعمدة ذلك الحديث الضعيف الذي لا يثبت، والصواب ما سبق ذكره أن الغني هو الذي عنده ما يكفيه، والفقير من عنده دون الكفاية المحتاج، فهذا هو الفقير في باب صرف الزكاة. قال: فأخبروا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين. فالزكاة لا تصرف في الكافرين، تؤخذ من أغنيائهم أي من المسلمين على ما سبق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في حق من دخل في الإسلام، من جاء بالشهادتين والتزم بأداء الصلاة، فهذا الذي يخبر بعد ذلك أن الله فرض عليه 5 صلوات. فالزكاة لا تؤخذ إلا من المسلمين، من أغنيائهم أي المسلمين، فترد على فقرائهم، أيضا المراد بذلك فقراء المسلمين، فتؤخذ الزكاة من أغنياء المسلمين ولا تؤخذ من الكفار، وترد على فقراء المسلمين ولا ترد على من كان كافرا، إلا ما استثناه الدليل، يعني إلا ما استثناه الدليل كالمؤلفة، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. فالأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، ولا يعطى كافر منها شيئا، نعم لا يعطى نعم كافر منها شيئا، لقوله على فقرائهم أي على فقراء المسلمين. قال: على فقرائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفقراء ولم يذكر غيرهم، مع أن الزكاة تصرف في مصارف 8، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء باعتبار أن هذا الصنف هو الصنف الغالب في المسلمين، الصنف الغالب في المسلمين هم الفقراء، وهم أحوج إلى الزكاة من غيرهم. صحيح أن الزكاة تصرف في مصارف 8، لكن أهم هؤلاء وأكثر هؤلاء هم الفقراء، فخصهم بالذكر من أجل هذا الأمر، أنهم أحوج من غيرهم وأكثر من غيرهم باعتبار المصارف، ولهذا الله عز وجل ابتدأ بهم فقال: إنما الصدقات للفقراء، ثم ذكر بقية الأصناف. فالفقراء هم أهم المصارف وهم أصل المصارف، وفي مشروعية إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف 8، قال: فترد على فقرائهم، فمما يشرع هذا الأمر أن تصنف الزكاة إلى صنف واحد كما يدل عليه هذا الحديث، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلاف الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي ذهب إلى أن الزكاة تصرف إلى الأصناف 8 إن وجدوا، ولا تصرف إلى صنف واحد. وهذا الحديث يرد عليه قال: فترد على فقرائهم، وغير ذلك من أدلة الباب التي تؤيد مذهب الجمهور و تبطل ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من هذه المسألة. على كل، نقف عند قولي فترد على فقرائهم وننتقل للتوحيد.